هذا الحديث الدلالة فيه غير صريحة.
كيف
غير صريحة؟ وابن عباس هنا قال: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. طيب هنا قال أمره أن ينادي، هو يكلم من؟ المؤذن. والمؤذن كلمه ولم يكلم؟ محتمل، أليس كذلك؟ يحتمل أن المؤذن كلمه ويحتمل أن المؤذن لم يكلم. سماع المؤذن لمن يكلم شيء، وبحثنا في كلام المؤذن وهو يكلم وهو يؤذن، بحثنا في كلام المؤذن وهو يؤذن أن يتكلم، هذا شيء آخر. سماعك للإنسان يكلمك وأنت في الصلاة شيء، وكلامك معه وأنت في الصلاة شيء آخر. فهذا الحديث يقول محتمل، أليس كذلك؟ فلما كان محتمل لم يجزم به البخاري، لكن الأثر الذي ورده هو الذي يبين أنه يختار الجواز. قال نعم يختار الجواز، لأنه قال وتكلم سليمان ابن سرد في أذانه، تكلم في أذانه، إذن البخاري يرى الجواز، وإلا ما فائدة أن يذكر هذا الأثر عن هذا الصحابي؟ واضح. قال إذن قال بعض أهل العلم بأنه يجوز مطلقا أن يتكلم في الأذان، سواء تكلم في إصلاح الأذان أو تكلم مع آخر في أمر شرعي أو تكلم في أمر دنيوي. وقال بهذا من؟ عروة وعطاء والحسن وقتادة وأحمد رحمة الله على الجميع، هؤلاء الأئمة. إذن هؤلاء رأوا أنه يجوز أن يتكلم الإنسان في الأذان ولا ضير. واضح؟ يقول لابنه: يا ابني اجلس، هات الماء، افعل كذا، وهو في الأذان ثم يكمل، ولا يعيد ولا يبني، ولا يعيد وإنما يبني، ولا يضره ذلك مطلقا، سواء كان في شرع أو في دنيا. طبعا ما لم يتكلم حرام، واضح؟ هذا أمر آخر. قال
وبه قال أحمد وعن نخعي وابن سيرين والسرعي أذكره.
النخعي رحمه الله وابن سيرين والأوزاعي طائفة قالوا بأنه يكره، يكره أن يتكلم في الأذان. لماذا؟ لأنه قد أدخل في الأذان ما ليس منه، لما تكلم بين هاتين بين هذه الكلمات حصل إدخال شيء في الأذان وهو ليس منه. واضح؟ هذا تعليل، لكن هل هذا التعليل ظاهر ولا غير ظاهر؟ بمعنى أنه لما رفع صوته بالنداء ثم خفض وتكلم مع صاحبه ثم رجع، هل أدخل شيء ولم يدخل؟ هذا مبحث آخر. واضح لكم؟ قال الثوري، سفيان الثوري رحمه الله، قال أبدا لا يجوز، لا يجوز له أن يدخل وأن يتكلم في الأذان، يعني في الصلاة لو تكلم ماذا يحصل للأذان؟ يبطل. قال
وعن أبي حنيفة وصل إليه أنه قياس الأولى،
أبو حنيفة رحمه الله وكذلك صاحبي، من هما؟ أبو يوسف والحسن الشيباني. وضح لكم؟ هؤلاء قالوا بماذا؟ قالوا هو خلاف الأولى. وأنا بينت لكم في شرح المذكرة في أصول الفقه الفرق بين الكراهة وبين خلاف الأولى، وضح لكم؟ بينت لكم الفرق. قال
قالوا علي يدل كلام مالك والشافعي،
أيضا كلام الإمام مالك والشافعي يدل على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. قال
إلا إن كان بما يتعلق بالصلاة.
نعم، وعن إسحاق بن راهوي يكره إلا إذا كان فيما يتعلق بالصلاة. لهذا أنتم ترون أنه ذكر إسحاق بن راهوي ولم يذكر في من قال بالكراهة كابن سيرين والأوزاعي. ابن سيرين والأوزاعي والنخعي يقول رحمه الله وعن إسحاق بن راهوي أنه يكره إلا إذا كان فيما يتعلق بالصلاة. قلت لكم أنه لم يذكر هنا إسحاق مع النخعي وابن سيرين والأوزاعي، لأن النخعي وابن سيرين والأوزاعي يرون الكراهة مطلقا، سواء كان للصلاة لغير الصلاة، لذكر لغير ذكر، مطلقا. أما إسحاق ابن راوي قال لا، إذا كان للذكر للصلاة لا يضر، يعني لمصلحة شرعية، أما ما عدا ذلك فلا. وضح لكم؟ قال
وعن الحق والإنفر إلا الإنسان الذي يتعرض للصلاة واختاره ابن المنذر لقول حديث ابن عباس المذكور في الباب.
نعم، قال واختاره ابن المنذر ومن الشافعية لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب. هنا إسحاق بن راهويه قال هذا الكلام لأجل حديث ابن عباس. كيف؟ قال ابن عباس، هذا الحافظ الحجر أيضا يقول لظاهر حديث الباب، قال ابن عباس رضي الله عنهما الرواية هنا الموجودة عن عبد الله بن الحارث قال فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره، من الذي أمر؟ ابن عباس أمر المؤذن أن ينادي الصلاة في الرحال. الصلاة في الرحال، هذه الجملة هل هي من الأذان أو ليست من الأذان؟ ها؟ لا، الآن في هذا المبحث لما نادى صارت كلمة مصلحة للصلاة، إذن هي دخلت في الأذان وإن لم تكن في الأذان المعهود، صارت من الأذان في هذا الوقت لما يكثر المطر. فقال إذا كان كذلك إذن هو ما أتى بكلام أجنبي، حتى يستدل بهذا الحديث بأنه تكلم كلام خارج الأذان، وإنما هو تكلم كلام من الأذان. وضح لكم؟ وإنما هو تكلم كلام من الأذان، إذن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، بل هذا الحديث يقول هو حجة لنا إذا كان في مصلحة للصلاة لغيرها لا بأس، لأن ابن عباس لما كلمه أجاب بما هو في الصلاة للصلاة وللأذان، فهذا مصلحة. واضح هذا الكلام؟ ننظر ماذا يقول الحافظ. قال
قال وقد منع بذلك التأويل، فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل.
نعم، الداودي قال أيضا معهم، قال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان. لماذا؟ لأن القول المذكور وهو الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل، أي في ذلك الوقت في ذلك المحل، بعد أن يقول حي على الصلاة أو لا يقول حي على الصلاة سيأتي. فهذه الجملة ليست جملة أجنبية عن الأذان، بل هي من الأذان، إذن هل هنا كلام في الأذان؟ لا يوجد كلام في الأذان. وإذا كان لا يوجد كلام في الأذان، إذن لا يصلح بهذا أن نستدل بحديث ابن عباس على ذلك. فاستدلال الإمام البخاري على حديث ابن عباس فيه نظر على ذلك. لكن هل سيسكت الحافظ على هذا؟ سيأتي هذا إن شاء الله، وسيبين الحافظ هذا بالتفصيل عندما يتكلم على الحديث. أعطيكم هذه الفائدة ذكرها ابن قدامة وهي مسألة مهمة. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني في صاد 83، هنا تبقى مسألة أن الإنسان إذا قلنا بقول من قال بأنه يجوز الكلام في الأذان، قلنا أنه يجوز الكلام في الأذان، طيب هذا الكلام ما هو حده؟ هل إذا أطال أو لم يطل أو إلى آخره؟ تعرض لهذا ابن قدامة رحمه الله فقال وإن طال الكلام بطل الأذان. يعني إنسان يؤذن ثم نظر لزيد وأخذ يتكلم عليه، يتكلم معه عن أحواله وعن أخباره وكيف أنت وكيف أنا في أذان، رجع، هل هذا لا يصح؟ لأنه قال الله أكبر الله أكبر، ثم هل المؤذن ماذا حصل به؟ ما ندري، قطع الصوت، بعد 10 دقائق 7 دقائق أكمل الأذان، قال هذا لا يصح. لماذا؟ يقول رحمه الله وإن طال الكلام بطل الأذان، لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان، لأن الموالاة في الأذان شرط، لكن إن تخللها كلام يسير لا يضر، أما أن يطيل في الحديث وفي الكلام ثم يرجع يكمل هذا غير صحيح، فلا يعلم أنه أذان أبدا. يعني تخيل أن إنسان قال الله أكبر الله أكبر ثم تكلم مع زيد 10 دقائق وهو يتكلم 7 دقائق ثم رجع أكمل الأذان، بالله عليكم أنت ستسمع ماذا؟ أول ما تسمع تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أين الله أكبر الله أكبر؟ أي قالها من فترة، هذا لا يصح، واضح؟ وكذلك لو سكت سكوتا طويلا قال الله أكبر الله أكبر وسكت سهى الرجل ثم تذكر أنه في أذان، هل يصح؟ قال لا، هنا لابد أن يعيد. ولو سكت سكوتا طويلا أو نام نوما طويلا، قد يقول قال كيف ينام نوم، في نوم قصير ونوم طويل؟ نعم، الإنسان قد يكون يؤذن فيغفو، هذا يسمى نوم، أليس كذلك؟ هذه الغفوة التي نامها ثم انتبه قد تكون دقائق أو ثواني، هذه مبطلة الوضوء على الراجح، أليس كذلك؟ مع ذلك هذا لا يبطل الأذان، لا يبطل، واضح لا يبطل الأذان. لكن لو نام ثم أفاق وأنا كنت أؤذن من شدة التعب مسكين ما شعر، هنا ماذا يفعل؟ يرجع. قال أو نام نوما طويلا أو أغمي عليه، انظر إلى كلام الفقهاء رحمهم الله، أو أصابه جنون، الله السلام، يقطع الموالاة، يعني هذه الأفعال كلها حصل بها ماذا؟ قطع الموالاة، بطل أذانه، صار الأذان ماذا؟ باطل. وإذا كان الأذان باطل إذن لا بد من الإعادة. طيب لو أن إنسان أذن أذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال أكمل عني، أكمل أذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أكملت، هل هذا يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ هذا قد يحصل، صح، إنسان ينقطع، قد يصاب بشيء يسكت عن الأذان ما يستطيع يكمل، هل يجوز لزيد أن يكمل عنه الأذان أو لا بد من أن يعيد؟ واضح الكلام؟ قد يحصل له يؤذن يصاب بشيء ما يستطيع أن يكمل، خلاص الصوت انقطع، ماذا يفعل زيد؟ يكمل أو يبني؟ قال وليس للرجل أن يبني على أذان غيره. لماذا؟ هذا ما ذكرناه في أصول الفقه، لأنه عبادة بدنية لا يصح من شخصين كالصلاة، انتهى كلامه رحمه الله، عبادة بدنية واضح لا يصح من شخصين كالصلاة. لو أن إنسان صلى أغمي عليه تقول أن نتمم عنه؟ قد يقول قال هل كل عبادة بدنية لا يصح أن يفعلها الإنسان عن غيره؟ ها؟ صلاة دل الدليل، أحسن، بقي الأذان ما هو الدليل؟ على الأصل، واضح؟ العبادة البدنية الأصل فيها أنه لا يجوز أن ينيب فيها غيره إذا حصل له أمر إلا إذا دل الدليل، فدل الدليل على ماذا؟ على الصلاة، في الإمام مثلا إذا حصل له شيء نابه أمر دل الدليل على أنه يقدم غيره، أما ما عدا ذلك فالأصل في أن في العبادات البدنية لابد أن يأتي بها هو بأكملها، وإلا فإنه يأتي الآخر ولا يتمم. واضح هذا يا أخوان؟ واضح كلام من قدامة؟ قال
قال الله تعالى وتكلم سليمان بن صرف في أذانه،
بضم الصاد، سورة جن،
سورة في أذانه،
نعم. سليمان هذا رضي الله عنه صحابي ذكره الحافظ وغيره، غير واحد ذكر بأنه رضي الله عنه صحابي له صحبة معروفة وذكروا بذلك أحاديث عنه، واضح؟ إذن هذا الاستدلال إنما هو استدلال بأثر لصحابي. قال
وصله المعلم الشيخ البخاري في كتاب سورة البقرة، وخرج البخاري التاريخ عام وسنة صحيح،
نعم التاريخ أخرجه في المجلد الأول، التاريخ الكبير في المجلد الأول في صاد 24 و100 برقم 58 و300 في الترجمة، ترجمة راوي هذا الحديث، وانظر تغليق التعليق، تذكر ذكر هناك رحمه الله الطرق المقوية له، تغليق التعليق في المجلد الثاني في صاد 66 و200، وإن كان في إسناد يعني حديث البخاري رجل قد تكلم فيه، ولكن الحافظ قد ذكر هذا في تغليق التعليق. نعم.
ولفظه أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلمانه بالحاجة في آذانه.
نعم، فيأمر غلامه بالحاجة في آذانه، يعني رضي الله عنه كان يؤذن، وهو يؤذن يسكت ثم يقول لغلماني افعلوا كذا 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 ثم يكمل الأذان. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الكلام في ماذا؟ في الأذان. وضح لكم جواز الكلام في الأذان وإن لم يكن للصلاة. كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. نعم. هل لدي سؤال استشكال؟ نعم. نعم. بأن يستووا في معرفة الوقت؟ نعم. لا، هو الحافظ يرى أنهم إذا استووا في الفضل، يعني إذا جاء ثلاثة أو أربعة، واحد عالم، واحد طويل بعلم، واحد عامي، قال هنا يقدم من هو أعلم، وهذا ليس بصحيح، وإنما هنا يقرع بينهم يبقى على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك. نعم، الأذان جاءت فيه نصوص مبينة من هو أولى بالأذان، لكن لم يأتي في الصف الأول غير خلف الإمام من هو أولى بالصف الأول. وضح لكم؟ أحسن. نعم. الغاية وهي هل الأذان فقط نداء للمصلين إعلام أو عبادة؟ فطيب إذن ما في فائدة، سقط البحث، هذا جزء من الأذان، واضح؟ أما الأصل أنه عبادة، وإذا كان عبادة حكم العبادة لا يتغير. ومما يدل على أنه ليس فقط إعلام بدخول الوقت ما حصل في نوم النبي صلى الله عليه وسلم، نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر مع أصحابه، ماذا أمر بلال؟ بعد أن خرجت الشمس وارتفعت قال لبلال أذن. يؤذن لماذا؟ الوقت خرج، يؤذن لأي وقت؟ إذن هو عبادة للصلاة، فباق على الأصل. وضح لك؟ فالكلام مستقيم. نعم.
ودخل
بين الناس وصفق
الصف الأول،
له نفس الأجر؟ نعم، له نفس الأجر في الصف الأول، له فضل الأجر الأول لا شك، وإن كانوا قبله، لكن هؤلاء الذين قبله، أولئك الذين قبله لهم فضل الانتظار، هو له فضل الصف، لأن الانتظار للصلاة حكمه له فضل من كان في الصلاة. وضح لك؟ فهم طاقوا عليه من هذه الجهة. تقول هل خالف الصحابي سليمان بن صورة في قوله صحابيا آخر، وإذا لم يكن فلماذا لا يكون الكلام بحاجة اتفاقا بين العلماء؟ لا، لا يلزم أن يكون اتفاق. تقول هل خالف الصحابي؟ أولا مخالفة هذه تحتاج إلى إثبات، إذا عرفنا يعني أو لم نعرف، إذا لم نعرف يبقى على الأصل أنه لم يخالف. فتقول إذا لم يكن هناك مخالف، لماذا لم يكون الكلام، لماذا لا يكون الكلام لحاجة اتفاقا بين العلماء؟ كم من المسائل فيها نصوص أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بين العلماء رحمهم الله الخلاف، ليست آثار فقط، فهذا الخلاف لا ضير فيه، بل هو مما يوسع المدارك، فكل قد يفهم ما يظهر له. وأيضا هذا مبني، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ هل فعل الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة خلاف طويل دار بينهم رحمهم الله. وضح لكم؟ منه نتج أيضا الخلاف، فقد يقول الصحابي قول وهذا القائل لا يرى أنه حجة، فما تستطيع أن تلزمه بقول الصحابي حتى تلزمه بأن قول الصحابي حجة أساسا. تقول والله أنا ألزمك بقول الصحابي لأنه قال كذا كذا، يقول أنا أصلا ما أرى أن قول الصحابي حجة، فكيف تلزمني به؟ إذن لا تبحث معه في هذا الصحابي، ابحث له في أصل القاعدة، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ هنا ابحث معه، فإن أثبت له أنه حجة يلزمه أن يسلم بهذا الفعل، لكن إن لم تثبت له أنه بحجة ما تستطيع أن تلزمه. واضح لكم؟ واضح؟ إذن هذا ينبني عليه تلك الفروع، تنبني عليه تلك الفروع. إن كان الصحيح أن قول الصحابي حجة على تفصيل، وسنذكره هذا إن شاء الله في شرح المذكرة، سنبين لكم أقوال أهل العلم والراجح في هذه المسألة إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على باب الكلام في الأذان. قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن حارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم رضغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمروا أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فقال: فعلى هذا هو خير منه وإنها عزمة. قوله رحمه الله: وقال الحسن لم أره رسولا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكلام في الأذان. قال: وتكلم سليمان ابن صرد في أذانه. وبينا بأن سليمان هو صحابي جليل رضي الله عنه، وبينا بأن هذا الأثر قد رواه الإمام البخاري في تاريخه كما ذكر الحافظ، وأن سنده صحيح وإن كان في سنده ما فيه. ثم قال رحمه الله: وقال الحسن لا بأس، وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قال: قول الحسن هذا، قال: وقال الحسن قال لم أره موصولا، يعني لم أرى هذا اللفظ موصولا في كتب الحديث، وإنما
والذي أخرجه ابن شيبة وغيره من طرق عنه جودة الكلام بعيد الضحك.
نعم، يعني الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من رواة المصنفات إنما أخرجوه بماذا؟ بغير الضحك، يعني لا بأس أن يضحك وهو أخرجوه بجواز الكلام بماذا؟ في الأذان، من غير ذكر الضحك، وإنما الآثار التي جاءت لا بأس أن يتكلم وهو يؤذن. يقول رحمه الله، الآن يريد الحافظ رحمه الله أن يبين ما وجه مطابقة أثر الحسن بالتبويب، ما هو وجه المطابقة؟ قال:
قيل مطابقة للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان صوت الفضل من حرف مكتب ووقت وتفسد الصلاة.
نعم، مطابقته للترجمة أنه ذكر الإمام البخاري هذا الأثر عن الحسن وفيه الضحك، والضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر قال فتفسد الصلاة، بمعنى أنه بالإجماع على أن الذي يضحك في الصلاة بصوت فيه قهقها هذا بالاتفاق أنه مبطل للصلاة، بخلاف الوضوء. الوضوء الحنفية رحمهم الله ذهبوا إلى ماذا؟ إلى بطلانه، ولكنه غير صحيح، واستدلوا بحديث ضعيف. الذين قالوا بالبطلان، طبعا الضحك في الصلاة على أقسام، الابتسامة لا تبطل، والضحك الذي من غير صوت أيضا لا يبطل، أما إن ضحك ضحكا فيه قهقه وفيه صوت فهذا كما قال العلماء هو المبطل. وجل المناسبة أنه إذا كان الضحك مبطل للصلاة، والحسن رأى أن الضحك لا يبطل الأذان، فمن باب أولى أن يكون الكلام غير مبطل لماذا؟ للأذان. هذا وجه مناسبة هذا الأثر للترجمة، وضح لكم؟ بمعنى أنه إذا كان الضحك مبطل للصلاة، وكذلك الكلام كالضحك ولا فرق، هو مبطل أيضا للصلاة بالإجماع. فإذا كان الضحك لا يبطل الأذان كما قال الحسن، فكذلك الكلام ولا فرق. واضح هذا؟ وضح لكم؟ قال
ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يسويه بالصلاة.
نعم، يعني الذي قال بأنه لا يجوز أراد أن يسوي الأذان بالصلاة، وهذا قياس مع الفارق، أليس كذلك؟ قياس مع الفارق، لأن الصلاة قد جاءت فيها نصوص تبين عدم جواز الكلام، وهذه الصلاة من أولها إلى آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أليس كذلك؟ لكن الأذان هل هو داخل تحت مسمى الصلاة حتى يأخذ حكم الصلاة؟ يعني إن أردنا أن نقيس وجدنا أن القياس مع الفارق، ما العلة الجامعة بينهما؟ الذي سيقول بأن العلة مجرد العبادة، أن هذه عبادة من أولها إلى آخرها وتلك عبادة، قلنا له هذا الكلام لا يصح، لأنه كم من العبادات يصح فيها الكلام؟ هل يصح الكلام والإنسان يتوضأ؟ هل يصح الكلام في قراءة القرآن؟ لا شك، أليس كذلك؟ ثم يتمم بعد أن يستعيذ إلى غير ذلك كما بينا. إذا كان كذلك إذن هذا قياس مع الفارق، لماذا؟ لأنه من أركان القياس العلة، فما هي العلة الجامعة بينهما؟ لا توجد علة منضبطة حتى نقيس الأذان على ماذا؟ على الصلاة. وضح لكم؟ قال
وقد ذهب الأكثر إلى أن التعامل الضحك يبطل الصلاة ولو لم يبلغ من حرف، فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده.
نعم، قال وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف. واضح؟ ما دام ضحك ضحكا ظاهرا إذن هو مبطل للصلاة. قد فصلت لكم في هذه المسألة وستأتي إن شاء الله في الصلاة، بينت لكم كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة بالتفصيل. قال ولو لم يظهر منه حرف واحد فاستوى، انظروا الآن القياس، فاستوى مع الكلام، يعني فاستوى الكلام في الأذان مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده. وضح لكم؟ يريد أن يقول ما دام ذهب الأكثر إلى أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف، فاستوى الكلام في الأذان مع الكلام في الصلاة في بطلان الصلاة بعمده، يعني إذا تعمد، أما الناس فلا. فقاسوا ماذا؟ الكلام العمد في الأذان على الكلام العمد في الصلاة، وبينت لكم بأن هذا القياس فيه ما فيه. وضح لكم؟ قال
قوله حماد هو ابن زيد وعبد الحميد ابن دينار وعبد الله بن حارث البصري ابن عمي ابن سيرين وزوج ابنته هو تابعين صغير.
نعم، يقول رحمه الله حماد من هو؟ ابن زيد. وعبد الحميد من هو؟ ابن دينار. وعبد الله بن الحارث هو البصري ابن عم ابن سيرين. وزوج ابنته وهو تابعي صغير، انتبهوا لهذا، وهو تابعي صغير. قال
ورواية الثلاثة عنه من باب رواية الأكرام،
رواية الثلاثة عنه عمن؟ عن عبد الله ابن الحارث. ورواية الثلاثة عن من؟ عن عبد الله ابن الحارث. قال
هو من رواية الأقران لأن الثلاثة من صغار التابعين.
هو من رواية الأقران، لماذا؟ لأن الثلاثة من صغار التابعين، يعني من رووا عنه أيضا تابعي صغير، وهم أيضا في عداد من؟ التابعين. وضح لكم؟ وهو من رواية الأقران. قال
ورجال الإسناد كلهم مصريون، وقد جمعهم حماد كمسدد كما قلنا.
نعم، قال وقد جمعهم حماد، يعني جمع الثلاثة من؟ قال وقد جمعهم حماد كمسدد كما هنا. وقد جمعهم حماد كمسدد كما هنا، يعني جمع من ذكرنا كمسدد، رواية مسدد هنا. قال
وكذلك أراه سليمان بن الحرب العام عن أبي عوانة وأبي معين في المستدرج، وكذا حماد وقال الخطر على بعضهم كما سد قريبا في باب هل يصلي الإمام بن الحضر، عن عبد الله بن عبد الوهاب العزبي، عن حماد، عن عبد الحميد وعاصم، فرقهما.
نعم، انتبه. يقول رحمه الله وقد جمعهم حماد كمسدد كما هنا. حماد لو نظرنا في الإسناد، حماد بن زيد، هنا البخاري روى هذا الحديث من طريق مسدد، قال حدثنا حماد، حماد عن من روى؟ ننظر عن من؟ عن أيوب وعبد الحميد وعن عاصم، كم صاروا؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ أيوب وعبد الحميد وعاصم، هؤلاء كم؟ ثلاثة. إذن حماد روى هذا الحديث عن كم؟ جمع ثلاثة شيوخ في هذا الإسناد، مسدد رواه عن حماد عن الثلاثة. قال وكذلك رواه سليمان ابن حرب عنه، أيضا سليمان ابن حرب رواه عنه عند أبي عوانة وأبي نعيم في المستخرج، أيضا من طريق حماد بكم؟ بالثلاثة. قال وكان حماد ربما اقتصر على بعضهم، يعني حماد في بعض الأحيان يذكر الثلاثة وفي بعض الأحيان لا يذكر الثلاثة، يقتصر على واحدة وعلى اثنين على بعضهم. وضح لكم؟ قال كما سيأتي قريبا في باب هل يصلي الإمام بمن حضر، عن عبد الله بن وهب عبد الوهاب، عن عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي، عن حماد، عن عبد الحميد وعاصم. انظر، وضح لكم؟ عن عبد الحميد ومن؟ وعاصم. قال
ورواه مسلم عن الربيع عن حماد عن أيوب وعاصم،
هو الصحيح، رواه مسلم عن أبي الربيع، واضح؟ رواه مسلم برقم 99 و600 عن أبي الربيع عن حماد كما ذكر الإسناد الحافظ. قال
عن حماد عن أيوب وعاصم الطرق الأخرى منها والريح عن أيوب.
أنتم عرفتم ما معنى قول الحافظ رحمه الله فرقهما ولا الأمر غامض؟ لما قال فرقهما واضح ولا في غموض؟ ها؟ لا البعض، لكن قول الحافظ هنا لما قال عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن حماد، عن عبد الحميد وعن عاصم، فرقهما، واضح ما معنى فرقهما؟ يعني لا حماد بحثي فرقهما، هنا لو نظرتم عن عبد الحميد وعن عاصم ما جمع، ذكر بصيغة ماذا؟ تفريق عن، واضح لكم؟ لو نظرنا إلى الإسناد قال عن أيوب وعبد الحميد وعاصم بدون ذكر عن، في هذه الرواية قال عن عبد الحميد وعن عاصم، فهنا فرقهما، واضح؟ هذا عند المحدثين يعرف بماذا؟ بالتفريق، ما جمع بواو العاطفة، بل ذكر أيضا العنعنة لما ذكر عن من؟ عن عاصم. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. قال ورواه مسلم عن أبي الربيع عن حماد عن أيوب، وعاصم من طرق أخرى منها وهيب عن أيوب. طال حكى، الضمير يعود على من؟ على الإمام مسلم. وحكى يعني الإمام مسلم. طال
وحكى عن وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن عبد وفيه
مرة. نعم، الإمام مسلم حكى من طريقه بأن وهيب قال عن أيوب عن وهيب أن أيوب لم يسمعه من عبد الله بن الحارث، قال وفيه نظر. يعني الإمام مسلم روى بطريقه إلى من؟ إلى وهيب أن أيوب لم يسمع من عبد الله بن الحارث، وهذا صحيح؟ قال
لأن في رواية الإمام الحق عن حماد عن أيوب عن الحميد قال سمعنا عبد الله بن الحارث كذلك أخرجه الإسماعيلي وغيره، ولمسدد فيه شيخ آخر هو ابن علي كما سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله.
يقول لماذا كلام الإمام مسلم فيه نظر، كلام وهيب فيه نظر؟ قال لأن في رواية سليمان ابن حرب عن حماد عن أيوب وعبد الحميد كلاهما قالا سمعنا من؟ عبد الله ابن الحارث. قال هناك أن أيوب لم يسمع من عبد الله ابن الحارث، وهنا أيوب بنفسه يقول سمعنا عبد الله ابن الحارث. إذن من الذي يقدم؟ الذي قال سمعنا أو الذي يقول لم يسمع؟ لا شك أن المثبت مقدم على ماذا؟ على النافي، لأن الذي يثبت معه زيادة علم وهو يقول سمعنا، وهذا الرجل ما عرفنا عليه الكذب، لأن من نفى عن قال هو يقول سمعنا وأنت تقول لم يسمع معناه أن الرجل كذاب. وضح لكم؟ ولا شك أن هذا غير صحيح. ولهذا قال الحافظ في نظر لأنه صرح بالسماع من من؟ من عبد الله بن الحارث، فانتفى قول وهيب بأن أيوب لم يسمع من من؟ من عبد الله بن الحارث. واضح يا أخوان؟ واضح. قال
استدل به ابن الجوزي رحمه الله،
استدل به ابن الجوزي في شرح البخاري في المجلد الأول في صاد 93 و200. قال تقريبا في 4 مجلدات أو 3 ضخمة اختصار بس مختصر مشكل المقارنة.
قال رحمه الله تعالى استدل ابن الجوزي رحمه الله تعالى على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة وفيه نظر.
يقول الإمام الحافظ رحمه الله بأن الإمام ابن الجوزي استدل بقوله خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، قوله خطبنا قال هذه خطبة ماذا؟ الجمعة. قال هذه خطبة الجمعة، هذا كلام من؟ ابن الجوزي رحمه الله. الحافظ بن حجر يقول وفيه نظر، يعني استدلال ابن الجوزي بقوله خطبنا على أن المراد بها الجمعة فيه نظر. لماذا؟ ننظر. قال
نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن علي أن الجمعة حجمة.
يقول نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن علي ولفظه أن الجمعة عزمة، أن الجمعة عزمة. هنا هو يقول وقع في رواية من؟ وقال نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن علي وهذا لفظه أن الجمعة عزمة. إذن هذا تصريح، أقول رواه البخاري برقم 1900 هذا الحديث، وفيه قال ابن عباس لمؤذنه اكتبوا هذا الحديث لأنه سيعين على ما سيأتي من توضيح بعض الأمور الآتية من كلام الحافظ. قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، يعني كأن الناس استنكروا ذلك. قال يعني ابن عباس: فعلوا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة. هذا هو الشاهد الذي يريده الحافظ، إن الجمعة عزمة. إذن هنا جاء لفظ الجمعة. الحافظ رحمه الله بين بأن هنا لا يلزم من قوله خطبنا أن تكون خطبة الجمعة، وأنه ذكر ابن عباس ذلك، واضح؟ قال ليس بلازم، وإن كان يقول ابن عباس إن الجمعة عزمة، واضح يا أخوان؟ قال استدلاله خطبنا بهذا اللفظ فيه نظر، أن الخطبة تدخل في الجمعة وفي غيرها. الظاهر من كلام ابن الجوزي أنها الجمعة، لأنه كان يتكلم عنها. الحافظ يقول وليس ذلك بلازم أن يذكر بعض الصلوات وأنه كان فيها، وإن كان كلام ابن الجوزي أظهر. وضح له؟
قال رحمه الله تعالى قوله في يوم الأصل،
وهذا سيأتي إن شاء الله المبحث، يعني ما انتهى، سيأتي أيضا البحث فيه.
بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غير معجمة الكبائر أكثر هنا.
نعم، قوله في يوم رزغ، واضح؟ قال بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة كذا للأكثر هنا، يعني بدل الدال هنا زاي. وضح لكم؟ في يوم رزغ. قال
وبن السكن والكسر نهائي وبالوقت للدال المهملة بدل الزاي.
نعم، يعني في يوم رزغ. إذا جاءت الرواية رزغ وجاءت الرواية رزغ، وضح لكم يا أخوان ما معنى رزغ وما معنى رزغ؟ هو يقول في يوم رزغ، في يوم رزغ، ما معنى ذلك؟ قال نعم القرطبي قال بأن رواية الدال رزغ أشهر من رواية الزاي. قال
وقال والصواب الفتح فإنه الاسم.
قال والصواب الفتح، فتح ماذا؟ فتح الدال رداغ هكذا. قال والصواب الفتح بمعنى فتح الدال، تكون في يوم رداغ، في يوم رداغ. إذن جاءت ردغ ورداغ ورزغ، واضح يا اخواني الى هنا؟ القرطبي رحمه الله تعالى يقول بان الاشهر بالدال والاصوب فتح الدال، واضح لكم هذا؟ الاشهر بدل ردغ ردغ، والاصوب بدل سكون الدال فتح الدال رداغ، واضح هذا؟ قال فانه الاسم، هذا هو الاسم. قال
وبالسكون المصدر،
وأنتم تعلموا الفرق بين الاسم والمصدر، واضح؟ قال
وبالفتح رواية القابسي.
نعم، وبالفتح يعني فتح الدال رواية القابسي.
قال صاحب المحكم الرزق الماء القليل في التمام.
نعم، قال صاحب المحكم ابن من؟ ابن سينا صاحب المحكم، قال بمعنى رزق، قال الرزغ الماء القليل في ماذا؟ الثمار. ما معنى الثمار؟ يعني الحفر التي تكون فيها الماء القليل. إذن الرزغ هو ماذا؟ الماء القليل في الحفر. لما قال خطبنا ابن عباس في يوم رزغ، يعني في يوم نزل فيه المطر وتجمع في الحفر الصغيرة. إذن الذي سيأتي إلى المسجد سيبتل بالماء أو لن يبتل؟ سيبتل لأن الحفر قد امتلأت الماء. صورتم الآن حديث. فهنا لهذا ابن عباس قال له قل لهم الصلاة ماذا في الريحة، لأنهم إذا أتوا إلى المسجد ماذا سيحصل؟ أقدامهم ستبتل بالطين والماء وإلى آخره. قال
وقيل إنه طين وحل.
نعم، وقيل إنه طين وحل. إنه طين، إنه طين وحل، يعني هذا طين وحل. وأنتم تعرفوا الطين الذي يكون في الوحل، الرمل المبلول الذي يكون لزج، هذا هو الطين، أليس كذلك؟ قال
وفي العين الرضغة الوحل، والرضغة أشد منها.
نعم، الرضغة، الرضغة ما هي؟ قال الوحل والرضغة أشد منها. أشد من ماذا؟ من الرضغة. إذا كان الوحل يعني هذا وحل وفيه ماء زائد، واضح؟ وضح لكم؟ قال
وفي الجمهرة والرضغة، والرضغة الطين القليل من مطر أو غيره.
إذن عرفنا بذلك أن الرضغة والرضغة هو الماء الذي يكون في الحفر ويكون فيه الطين، الماء الذي يكون متجمع في الحفر الصغيرة ويكون فيه الطين. أظن أنكم تعلمون قديما، ترون أن بعض المناطق تجمع الماء، بعض الأراضي تجمع الماء، وتجدون خاصة إذا الماء، إذا كانت الأرض ليست أرض يعني رملية تشرب الماء، لا، أرض تجمع الماء، تجد يكون الوحل عليها والطين ظاهر، بل إذا مر الإنسان قد تغطس رجله واوى إلى آخره، وهذا ملاحظ. قال
رحمه الله تعالى تنبيه، وقع هنا يوم رجل بالإضافة.
انتبه، يقول رحمه الله في روايتنا وقع بالإضافة. كيف بالإضافة؟ قال يوم رجل. لو نظرنا خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم رزغ أو في يوم رزغ، يوم هذه ما يعربها؟ اسم مجرور بماذا؟ بحرف الجر فيه وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف